بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
محمد. الحقيقة والمجاز، بعد أن عرفنا بأن المتكلم يستفيد من العلاقة اللغوية فيستخدم تلك العلاقة اللغوية عند استعماله للكلمة، فالدلالة أصل العلاقة الدلالية، العلاقة الدلالية بين اللفظ والمعنى شيء، واستعمال اللفظ لأجل الدلالة ولأجل إخبار المعنى شيء آخر. الشيء الأول يسمى بالدلالة والثاني يسمى بالاستعمال. الدلالة يعني صلاحية كون اللفظ، صلاحية دلالة اللفظ على المعنى، يعني صلاحية أن يكون تصور هذا اللفظ مورثا لتصور المعنى. هذه الصلاحية هي التي نسميها بكون هذا اللفظ دالا على هذا المعنى، سواء استخدمت هذه الصلاحية أو لم تستخدم. هذه الصلاحية موجودة لهذا اللفظ بعد أن حصل القرن الأكيد، كما ذكرنا سابقا، بعد أن حصل القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى تمت هذه الدلالة للفظ على هذا المعنى، صلاحية الدلالة. عندئذ استخدام هذه الصلاحية من قبل المتكلم يسمى استعمالا للفظ للدلالة على معنى. فاستعمال اللفظ للدلالة على معناه يعني أن المتكلم قد تلفظ بهذا اللفظ قاصدا به إخبار هذا المعنى في ذهن المتكلم. فهذه الممارسة من قبل المتكلم تسمى استعمالا، تسمى استعمالا. عندئذ نقول بأن الاستعمال على قسمين: الاستعمال بهذا المعنى الذي شرحناه يعني استخدام اللفظ من قبل المتكلم بقصد إخبار المعنى في ذهن المخاطب، في ذهن السامع. استخدام اللفظ بقصد إخبار المعنى في ذهن السامع يكون على نحوين: أحدهما يسمى بالاستعمال الحقيقي، والآخر يسمى بالاستعمال المجازي. يقصد بالاستعمال الحقيقي استخدام اللفظ من قبل المتكلم لإخبار نفس المعنى الذي وضع له هذا اللفظ، إخبار نفس هذا المعنى في ذهن السامع. لو أن المتكلم استخدم اللفظ، أطلق اللفظ وقصد به إخبار المعنى الذي وضع له هذا اللفظ إلى ذهن السامع لكان استعمال هذا استعمالا حقيقيا، ويسمى هذا المعنى الموضوع له بالمعنى الحقيقي. ويقصد بالاستعمال المجازي استخدام اللفظ من قبل المتكلم قاصدا به إخبار معنى آخر في ذهن السامع غير المعنى الذي وضع له، على أساس نوع من التشابه والعلاقة الموجودة بين ذلك المعنيين. يعني أن هذا اللفظ موضوع في حد ذاته وطبيعته موضوع لمن؟ لمعنى، وهو المعنى الحقيقي. ولكن هذا المتكلم عند الاستعمال لم يقصد إخبار نفس ذلك المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ إلى ذهن السامع، بل قصد باستخدامه وإطلاقه لهذا اللفظ أن يخطر إلى ذهن السامع معنى آخر غير ذاك المعنى، معنى آخر مشابه لذلك المعنى أو ذا علاقة بذلك المعنى بنحو من الأنحاء، على أساس ذاك الشبه أو العلاقة الموجودة بين هذا المعنى الجديد وذاك المعنى الموضوع له الأصلي، على أساس هذا التشابه أو العلقة صح لهذا المتكلم أن يستخدم هذا اللفظ ويقصد به إخطار ذلك المعنى المشابه. مثلا كلمة الأسد هي موضوعة لمن بالأساس؟ موضوعة لذاك الحيوان المفترس المعروف السبع. زين، لو أن المتكلم استخدم هذه الكلمة وأطلقها كلمة الأسد ولم يقصد بها إخطار ذاك المعنى، وإنما قصد بها إخطار معنى الرجل الشجاع، فقصد بقولي رأيت أسدا يعني رجلا شجاعا، على أساس التشابه بين هذا المعنى وذاك المعنى الحقيقي في من؟ في البطولة وفي الشجاعة. خب، فعلى أساس هذا التشابه الموجود بين هذا المعنى وذاك المعنى استطاع هذا المتكلم أن يستخدم ويطلق كلمة الأسد ويقصد بذلك إخطار هذا المعنى الجديد إلى ذهن السامع لا ذاك المعنى الحقيقي الذي وضع له من الأساس. مثل هذا الاستعمال يسمى بالاستعمال المجازي. وبهذا التوضيح ظهر أن العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة ثانوية، العلاقة الأولية إنما هي بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي، وأما العلاقة بين اللفظ وبين المعنى المجازي فهي علاقة ثانوية، لأنها لم تقم قرن أكيد بالمعنى الذي شرحناه سابقا بين التصور اللفظ وتصور المعنى المجازي، وإنما القرن الأكيد إنما حصل بين تصور اللفظ وتصور المعنى الحقيقي. أما هذا المعنى المجازي فلم يحصل بينه وبين تصور الله قرن الأكيد، وإنما استطاع المتكلم أن يقصد ذا إخطار هذا المعنى الجديد بهذا الله على أساس التشابه الموجود بين المعنيين. إذن فراح تصبح العلاقة بين هذا اللف وبين هذا المعنى الجديد المجازي علاقة ثانوية نابعة من التشابه، وإلا العلاقة الأولية الأساسية مع المعنى الحقيقي. ولكن هل يكفي هذا التشابه لتحصيل غرضه؟ وقصد أن يخطر هذا المعنى الجديد والمعنى المجازي، لكن هل يحصل غرضه هذا، هدفه هذا، وهو إخطار هذا المعنى المجازي في ذهن السامع بمجرد التشابه؟ لا، مجرد كون هذا المعنى مشابها لذاك المعنى لا يكفي لنجاح هذا المتكلم، لنجاح هذا المستعمل في غرضه. هذا المستعمل المتكلم الذي أتى بلفظ وقصد إخطار معنى آخر لا معنى الحقيقي لذلك اللفظ، بل قصد إخطار معنى لم يوضع له هذا اللفظ، في قصده هذا هل يحقق غرضه في هذا الاستعمال بمجرد أن هذين المعنيين متشابهان؟ هل يكفي لكي يحصل الإخطار حقا، يحصل الإخطار حقا في ذهن السامع؟ يقول لا، هذا وحده لا يكفي، وإنما لكي ينجح هذا المستعمل في غرضه هذا، ينجح في هدفه هذا، فيحصل الخطور حقا في ذهن السامع لهذا المعنى الجديد الذي نسميه بالمعنى المجازي، لكي يمكن له أن ينجح في ذلك لا بد له أن يأتي بقرينة، وإلا لولا وجود قرينة لخطر في ذهن السامع المعنى الحقيقي، وإن كان هذا المتكلم قصد أن يخطر المعنى المجازي ولكن ينجح، ما راح يحصل خطور المعنى المجازي. مهما في قلبه نوى وقصد وأكد نيته وقصده أن يخبر المعنى المجازي مو المعنى الحقيقي، ولكن ما لم ينصب قرينة ما رح يتم هذا الغرض، ما رح يتحقق، ما رح يصل إلى غرضه، فما رح يخطر بذهن السامع المعنى المجازي، وإنما يخطر بذهن السامع المعنى الحقيقي. إنما ينجح المتكلم في محاولته هذه فيما إذا ضم إلى ذلك، إلى استعماله هذا، ضم قرينة منبهة على أن هذا المتكلم لم يقصد إخبار المعنى الحقيقي، وإنما قصد إخبار معنى آخر، معنى مجازي. مثاله المثال الوارد في الكتاب كلمة البحر، استعمال كلمة البحر. البحر معناه الحقيقي هو البحر من الماء المعروف، البحر من الماء، البحر من الماء يسمى بحر، ولكن بما أنه يوجد تشابه بين البحر من الماء وبين العالم الغزير علمه، والتشابه بينهما على أساس غزارة الماء وغزارة العلم، ماء البحر غزير، العالم الغزير علمه أيضا علمه غزير، زين، فعلى أساس هذا التشابه الموجود بينهما قد يستعمل المتكلم لفظة البحر ويقصد به بها إخطار معنى العالم الغزير علمه، فيقول مثلا رأيت بحرا، ويقصد من البحر الحقيقي، يقصد إخبار معنى البحر المجازي وهو يعني عالما غزيرا علمه، زين. ولكن هل ينجح في محاولته هذه إذا قال رأيت بحرا ولم ينصب قرينة على مراده؟ والسامع ماذا يصير؟ السامع يخطر بذهنه المعنى الحقيقي. مهما نرى هذا المتكلم وقصد في قرارات قلبه أن يخبر معنى المعنى المجازي، أن يخبر معنى العالم الغزير علمه، ولكن ما ينجح في محاولته هذا، ما رح يحصل هذا التصور في ذهن السامع، وإنما يحصل في ذهن السامع شنو المعنى الحقيقي. ولهذا لكي ينجح المتكلم في محاولته هذا عليه أن ماذا يصنع؟ عليه أن ينصب قرينة، فيقول مثلا رأيت بحرا في العين، يأتي بكلمة في العين مثلا، إذا جاء كلمة في العين راح تصير كلمة في العين قرينة على أنه قد قصد بكلمة البحر إخبار معنى العالم الغزير علمه مو معنى الحقيقي، فعندئذ يتم غرض هذا المتكلم وينجح في محاولته هذه. ولهذا يقال دائما بأن الاستعمال المجازي بحاجة إلى نصب قرينة، وإلا الاستعمال المجازي ما راح يحصل غرضه، والسامع ما راح يفهم المراد المعنى المجازي لو لم تتم القرينة، لو لم تنصب القرينة السامع ما راح يفهم مراد المتكلم، ما رح يحصل عند تصور المعنى المجازي. فلكي يحصل تصور المعنى المجازي لدى السامع كان على المتكلم أن ينصب قرينة. وبالأخير يشير سارنا شيء رضوان الله عليه إلى ما مضت الإشارة إليه أيضا سابقا، من أنه ما دام أن المعنى الحقيقي ما بحاجة إلى قرينة، استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي ما بحاجة إلى قرينة، واستعمال اللفظ في المعنى المجازي بحاجة إلى قرينة كما ذكرنا، إذن فلو أردنا أن نعرف المعنى من المعاني أنه هل هو معنى حقيقي أو هو معنى مجازي، استطعنا أن نعرف ذلك بالتبادل الذي يحصل لدى السامع من حق اللفظ. ما معنى حق اللفظ؟ معنى حق اللفظ يعني بقطع النظر عن القرائن، نفس اللفظ وحده بدون قرينة تدل على معنى آخر، بدون بني أنس ذهنيا للسامع تجاه معنى آخر بدون أي عامل آخر من العوامل التي قد تحرف مسيرة خطورة ذهن السامع إلى معنى آخر بدون أي عامل آخر يمكنه أن يحرف ذهن السامع إلى معنى آخر بل بمجرد إطلاق اللاف وحده أو هذا ما يسمى بحرف اللاف يعني من دون أي عامل آخر لتحريف ذهن السامع خالص اللفظ حقلت عليه اللفظ الخالص بدون أي عامل آخر يتدخل في الاستعمال يتدخل في فهم السامع ماذا يتبادر إلى ذهن السامع فالمعنى الذي يتبادر إلى ذهن السامع بحاط اللفظ هو المعنى الحقيقي أما المعنى المجازي فلا يتبادر إلى ذهن السامع بمجرد بحاط اللفظ لما شرحنا من أن المعنى المجازي من لكي يصبر حقا في ذهن السامع وينجح المتكلم في محاولته هذا يكون بحاجة إلى نصب قرينة إذن فبحق اللاف ما يحصل التبادل تجاه المعنى المجازي ولهذا فمتى ما حصل التبادل بحق اللاف تجاه معنى معين عرفنا أن هذا المعنى معنى حقيقي وأما إذا لم يحصل التبادر بحق اللاف تجاه ذلك المعنى فليس ذلك المعنى معنى حقيقيا بل من المعقول أن يكون معنى مجازيا لاحظوا العبارة الحقيقة والمجاز ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع نفس ذلك المعنى الذي وضع له اللفظ لو قصد استعمال اللفظ في نفس ذلك المعنى كان استعماله حقيقيا ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع اللفظ له اللفظ هنا فلم صادق بالطبع اللفظ يحتاج إلى لامية من الكتابة بالإملاء ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع اللفظ له ومثاله أن تستعمل كلمة البحر مثال شنو مثال الاستعمال المجازي أن تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير علمه تقصد بلفظة البحر اخبار معنى العالم الغزير علمه لأنه يشابه البحر الحقيقي من الماء في الغزارة والسقع بما أنه يوجد تشابه في الغزارة والسعة بين هذين المعنيين صح له أن يستعمل هذا اللفظ ويقصد إخبار هذا المعنى الثاني ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم المعنى المجازي وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له بما أن هذا اللفظ له علاقة بالمعنى الموضوع له المعنى الأولي الموضوع له ثم هذا المعنى الموضوع له لو تشابه مع هذا المعنى معنى ثاني المجازي بهذه الواسطة صارت علاقة بين اللفظ وبين هذا المعنى المجازي إذن علاقة اللفظ مع هذا المعنى المجازي علاقة ثانوية ناشئة يعني حصلت هذه العلاقة بالواسطة مباشرة ماكو علاقة بين هذا اللفظ وهذا المعنى المجازي ناتجة عن علاقته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه إذا كان يستعمل استعمالا حقيقيا يعني في المعنى الموضوع له سيؤدي غرضه هذا الاستعمال وهو انتقال ما هو غرضه غرض هذا الاستعمال هو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى هذا الغرض يحصل بدون أي شرط ما يحتاج كل شرط ما يحتاج إلى نصف قرينة ما يحتاج إلى شيء لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا الغرض، هي العلاقة الوضعية تؤدي هذا الغرض. وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى، إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر، في هذا المثال بين لفظ البحر والعالم الغزير علمه، ماكو علاقة سببية بين هذا اللفظ وهذا المعنى الجديد حتى يحصل الغرض، يحصل انتقال الذهن إلى هذا المعنى. إذن فماذا يصنع المتكلم حتى يحصل هذا الغرض؟ يقول فيحتاج المستعمل يعني المتكلم لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي، يحتاج إلى ماذا؟ إلى أي شيء؟ إلى قرينة، إلى قرينة متعلق به، يحتاج إلى قرينة تشرح مقصوده. فإذا قال مثلا بحر في العلم، كانت كلمة في العلم قرينة على المعنى المجازي، ولهذا يقال عادة إن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة دون الاستعمال الحقيقي. الاستعمال الحقيقي ما يحتاج إلى قرينة، لكن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة. بني خب في كل هذا باعتبار أنه ماكو علاقة إلا علاقة ثانوية، فهذا فيه الكلفة. عندئذ لكي يحصل غرضه بحاجة إلى قرينة، بحاجة إلى قرينة، على القرينة ما لا تزيل الكلفة، الكلفة تبقى لا تزول بوضع القرينة. القرينة تحقق الغرض من الاستعمال، لولا القرينة غرض الاستعمال ما يحصل، يعني انتقال الذهن السامع إلى المعنى المجازي ما يحصل. ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حق الله. بهذا الشرح الذي شرحناه ظهر نستنتج أنه يمكن أن نميز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لو أردنا أن نجرب معنى المعاني لنجد هل هو معنى حقيقي أو هو معنى مجازي، يستطيع أن نميز بهذه الطريقة، نجد بأن هذا المعنى أن يتبادر إلى ذهن السامع من حق اللفظ، الحق شرحته يعني من نفس اللفظ من دون عوامل أخرى لتحريف الذهن إلى معنى آخر. ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حق اللفظ، لأن التبادر كذلك يعني من حق اللفظ يكشف عن الوضع كما تقدم، يكشف عن الوضع كما تقدم كشفا إليا، هذا شرحناه في بعض الدروس الماضية. قد ينقلب المجاز حقيقة، ربما يستعمل اللفظ في معنى مجازي وهو بحاجة إلى قرينة كما ذكرنا، فالمستعمل إذا أراد أن يحصل غرضه من هذا الاستعمال المجازي كان عليه أن ينصب قرينة. ولكن عندما يتكرر الاستعمال المجازي لمرات كثيرة وعديدة والمستعمل في هذه المرات الأولية للاستعمال لاستعماله هذا في المعنى المجازي ينصب قرينة، ولكن بالتدريج عندما يزداد عدد مراته مثل هذا الاستعمال في ذلك المعنى المجازي، بالتدريج تتعود أذهان السامعين على هذا المعنى المجازي عند إطلاق هذا اللفظ، وبالتالي بالتدريج يصل الأمر إلى حد لا يحتاج السامعون إلى نصب القرينة، بمجرد استعمال هذا اللفظ يفهمون أن المراد هذا المعنى الجديد. وهذا يعني أن الاستعمال المجازي انقلب إلى استعمال حقيقي، أو قل أن المعنى المجازي انقلب إلى معنى حقيقي على أثر كثرة استعمال، على أثر كثرة استعمال اللاف في معنى المجازي يتحول هذا المعنى المجازي بالتدريج إلى معنى حقيقي، وسمي مثل ذلك بالوضع التعيني. قال لأن وضع اللاف بمعنى معين إن كان بتعمد من الواضح يضع هذا اللاف بهذا المعنى وبعملية مقصودة واعية، يكون كان هكذا فالوضع يسمى بالوضع التعييني، يعني هناك من عين هذا اللفظ بهذا المعنى فيكون الوضع وضعا تعييني. ولكن إذا تم الوضع تمت علاقة وضعية بين اللفظ والمعنى على أساس كثرة الاستعمال لا على أساس عملية مقصودة واعية من قبل واضع، بل على أساس كثرة الاستعمال بما أن هذا اللفظ كثر استعماله في هذا المعنى الذي في بدايته لم يكن معنى حقيقيا لهذا اللفظ، لم يكن موضوعا له، بل كان معنى مجازيا، ولكن كثر استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى المجازي بالتدريج إلى أن بكثرة الاستعمال تمت العلاقة، صارت العلاقة بين هذا اللفظ وهذا المعنى المجازي، هذا المعنى الذي كان مجازيا بكثرة الاستعمال تمت العلاقة بينهما، أصبحت العلاقة بينهما ليست بأضعف وبأقل شأنا من العلاقة بين اللفظ ومعناه الحقيقي الأول. فهذا المعنى الجديد هم صار حقيقي، هم صار مثل المعنى الحقيقي، فهذا المعنى الجديد أصبح معنى حقيقيا وحصل الوضع تلقائيا بكثرة الاستعمال لا بعملية واعية مقصودة، ولهذا يسمى ذلك بوضع التعين والتعيين. التعين يعني حصل التعين من وحدة تلقائيا من دون أن واحد يجي يعين هذا اللفظ لهذا المعنى، وإنما تلقائيا حصلت العلاقة اللغوية الوضعية بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى على أساس كثرة الاستعمال لا على أساس عملية واعية مقصودة، ويسمى ذلك بالوضع التعيني. وهذا الوضع التعيني يمكن تفسيره بسهولة ووضوح في ضوء ما شرحناه من تفسير الوضع، حيث فسرنا الوضع حسب ما تبناه أستاذ الشيخ رحمه الله عليه، فسر الوضع بالقرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. فمتى ما حصل القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى يتم الوضع، سواء حصل القرن الأكيد في عملية عمدية واعية مقصودة أو ظن أو حصل القرن الأكيد على أساس كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال يؤدي كما ذكرنا سابقا يؤدي إلى تكرر اقتران تصور هذا اللفظ بتصور هذا المعنى، وإذا تكرر اقتران تصوري في ذهن الإنسان يحصل القرن الأكيد بينهما في ذهنه. إذن فالقرن الأكيد كما قد يحصل بعملية واعية مقصودة، قد يحصل القرن الأكيد أيضا بكثرة الاستعمال، ولهذا كثرة الاستعمال تحقق الوضع كما أن العملية المقصودة الواعية يمكن أن تحقق الوضع، كذلك كثرة الاستعمال يمكنها أن تحقق الوضع، وأحد يسمى بالتعيين والآخر يسمى بالتعيين. لاحظوا العبارة، قد ينقلب المجاز حقيقة، وقد لاحظ الأصوليون بحق، معلم ملاحظتهم هذا كانت ملاحظة بحق صحيح، ملاحظة صحيحة. ماذا لاحظوا؟ أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، عندما يستعمل في بداية الأمر حاجة إلى قرينة، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى، لذلك المعنى الذي كان في بداية أو معنى المجازي يصبح بعد كثرة الاستعمال يصبح معنى حقيقيا، وخرج عن المجاز إلى الحقيقة يتحول إلى معنى حقيقي، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني، بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بعملية مقصودة واعية تسمى بالوضع التعييني. وهذه الظاهرة يعني ظاهرة الوضع التعيني بكثرة الاستعمال يمكننا تفسيرها يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية العلاقة اللغوية هي الناشئة من الوضع، لأننا عرفنا سابقا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة أو في ظرف مؤثر في عالم التصور، فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرة اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وهذا التكرر يستوجب أن يكون القرن أكيدا، يصبح الاقتران أكيدا بينهما، إذا صار الاقتران أكيدا بينهما يتم الوضع، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما. أكو فرصة في المقدار نأخذ من الموضوع الجديد تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية. من جملة التوضيحات العامة حول الدلالة أن المعاني الدالة أن الألفاظ الدالة على معاني معينة بعضها أسماء وبعضها أفعال وبعضها حروف حسب ما درسنا في علوم العربية في علم النحو والصرف، ولكن لا بد وأن نوضح فرقا أساسيا بين معاني الأسماء ومعاني الحروف، وبعد ذلك لا بد لنا أن نوضح أن الفعل هل هو يشبه هل هو أن معاني الفعل معنى الفعل هل يشبه معنى الاسم أو يشبه معنى الحرف أو هو من نوع ثالث. في بالي الآن نوضح فرقا جوهريا بين معنى الاسم معنى الأسماء معاني الأسماء ومعاني الحروف، بعد ذلك تصل النوبة إلى توضيح الفعل. أما الفرق الجوهري والأساسي بين معاني الأسماء ومعاني الحروف فهو أن الاسم عندما يطلق حتى وإن أطلق وحده لا في ضمن جملة بل أطلق وحده كان السامع يفهم معنى هذا الاسم بسهولة بصورة مستقلة عن كلمات ومعاني أخرى، ما بحاجة إلى أن يوضع هذا الاسم ضمن جملة ضمن ألفاظ أخرى دالة على معانيها حتى يفهم معنى هذا الاسم. لا، هذا الاسم حتى لو أطلق وحده كل اسم حتى لو أطلق وحده لا أمكن للسامع أن يفهم معنى ويتصور معنى. وبهذا يسمى معنى الاسم بالمعنى الاستقلالي، معنى مستقل غير مرتبط بمعاني اخرى ضمن جملة، لا ماكو حاجة الى جملة، فيسمى معنى الاسم بالمعنى الاستقلالي. ولكن الحرف لو اطلق الحرف مثل في، مثل من، مثل على، لو اطلق حرف من هذه الحروف لما امكن للسامع ان يتصور معناه بصورة مستقلة. لماذا؟ لان معنى الحرف عبارة عن نوع ارتباط بين معنيين اخرين. من يعبر عن نوع ارتباط بين المبتدأ والمبتدأ من، لو كان لدينا شيء ابتدعنا منه، ابتدعنا منه، وكان لدينا شيء قد ابتدئ كالسير ابتدئ، وكان شيء لدينا شيء ابتدئ منه كالبصرة، فقلت سرت من البصرة، ظهر معنى منه، لأن من يدل على ربط ونسبة بين ما ابتدئ وما ابتدئ من. في هذه الجملة السير هو الذي ابتدئ والبصرة هي التي ابتدئ منها، أي من تدل على ربط بين هذين، ويسمى بالنسبة الابتدائية مثلا، نعبر عن هذا الربط، لأن الربط يعني النسبة، نسبة بين شيئين، فصراحة نسمي هذا الربط بالنسبة الابتدائية. من تدل على النسبة الابتدائية بين شيء ابتدئ وشيء ابتدئ منه، وفي هذا المثال الشيء الذي ابتدئ هو السير، والشيء الذي ابتدئ منه هي البصرة، فتقول سرت من البصرة، عندئذ يظهر معنى من. أما إذا أطلقت معنى من بدون بصرة، بدون السير والبصرة، هالشكل من ما راح ينعرف معنى من، رابط بين من ومن، رابط بدون طرفين مستحيل، ارتباط بدون طرفين مستحيل، نسبة من بين طرفين مستحيل، النسبة إنما تكون بين طرفين، أما إذا ما أكو طرفين شو تحصل نسبة، النسبة ما تحصل. ولهذا فمعنى من ما راح يفهم بالوضوح لدى السامع إلا عندما يتلفظ بهذا اللفظ ضمن جملة فيها طرفان، حتى من يدل على ربط بين ذلك الطرفين، وهكذا إلى تدل على نسبة انتهائية، كل حرف يدل على نوع من أنواع الربط، فهناك ربط بل نسميه بالنسبة الابتدائية، وهناك ربط يسمى بالنسبة الانتهائية، كما في إلى في نفس هذا المثال عندما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، فهناك شيء انتهي وهناك شيء انتهي إليه، الشيء الذي انتهي أو قل انتهى، الشيء الذي انتهى هو السير، انتهى بنا المنتهى إليه، ما هو الكوفة، انتهى السير إلى الكوفة. وإذا تدل على نسبة بين هذين، بين السير والكوفة، وتسمى بالنسبة الانتهائية، وهكذا مثلا النسبة الاستعلائية بالنسبة إلى كلمة على حرف على، وبالنسبة مثلا في على نسبة الظرفية إلى غير ذلك. إذن فالحروف تدل على معاني ربطية نسبية بين شيئين. طب هذا بحاجة إلى دليل، ما الدليل؟ هذا لحد الآن ادعينا، احنا مجرد ادعاء، ما الدليل على هذا الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؟ ما الدليل على أن الحرف إنما يدل على المعنى الربطي والنسبي؟ الدليل على ذلك أمران، الدليل الأول أقول الأمر الأول دليلان، الدليل الأول ما نجده وجدانا من أن الحرف لا يتصور معناه وحده مستقلا. هذا الشيء هذا أمر وجداني، هذا الدليل الأول مرجعه إلى الوجدان، يعني مرجعه إلى أن كل واحد يراجع إلى وجدانه ذهني ليجد بأنه هل أن كلمة من وحده ينفهم معنى يشعر وجدانه بأنه لا ما يفهم معنى. هذا دليل وجداني. والدليل الثاني دليل برهاني، وهو أننا لو انتبهنا إلى جملة مشتملة على أسماء وحرف أو حروف، أسماء وحرف، الأسماء خب تؤدي معانيها وهي معاني بالإمكان أن نفهم كل واحد منها بصورة مستقلة، وبما أن هذا المعنى مجموع المعاني التي يفهم من هذه الجملة تشتمل على معاني مستقلة وعلى ربط بين تلك المعاني، مثلا عندما نقول سنف من البصرة هذه الجملة بمجموعها لا شك أنها تشتمل على معاني مستقلة وتشتمل على ربط بين تلك المعاني المستقلة. خب نقول نطرح السؤال، ما الدال على المعاني المستقلة وما الدال على المعنى الربطي؟ المعاني المستقلة لا شك أن الدال عليها هو الأسماء الموجودة في تلك الجملة، أما المعنى الربطي نفهمه ممن؟ لا بد له من دال، كل معنى لا بد له من دال، ما الدال الذي يدل على المعنى الربطي الذي نفهمه من هذه الجملة؟ هل الدال على المعنى الربطي هي الأسماء أيضا؟ إن كانت كذلك لكان الأسماء هم راح يكون حال وحال الحرف من حيث أنه لا يفهم معناه مستقلا، بينما الأسماء نفهم معناها مستقلا نفهم معناه. إذا فالأسماء ليست هي الدالة على ذلك المعنى الربطي، فينحصر أن يكون الدال على المعنى الربطي هو الحرف الموجود في تلك الجملة، بل هناك دال آخر يمكنه أن يكون دالا على المعنى الربطي، لأن المعنى أن الأسماء لا يمكنها أن تكون هي التي دالة على المعنى الربطي، وإلا كان لا يفهم معنى إلا في من الجملة، بينما نفهم معنى الاسم مستقلا. إذن فالأسماء ليست هي الدالة على المعنى الربطي الموجود في هذه الجملة، فينحصر أن يكون الدال على المعنى الربطي هو الحرف الموجود في تلك الجملة. هذا هو البرهان الثاني على أن الحروف معانيها معاني ربطية. خب خلنا نطبق الصفحة على العبارة في الدقيقتين، أكو فرصة لاحظوا العبارة. تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية. تنقسم كلمات اللغة كما قرأتم في النحو إلى اسم وفعل وحرف، فالأسماء تدل على معان نفهمها من تلك الأسماء سواء سمعنا الاسم مجردا أو في ضمن كلام، يعني سواء سمعنا الاسم مجردا عن الألفاظ الأخرى اسم وحده أو في ضمن كلام مشتمل على عدة كلمات. وأما الحرف فلا يتحصل له معنى إلا إذا سمعناه ضمن كلام، ومدلول الحرف دائما هو الربط بين المعاني الإسمية على اختلاف أنحائه، على اختلاف أنحاء الربط، هناك ربط نسميه بالنسبة الابتدائية وهناك ربط نسميه بالنسبة الانتهائية إلى غير ذلك من أنواع الربط. ففي قولنا النار في الموقد تشتعل تدل فيه على ربط مخصوص، وهذا هو الربط، هذا نوع من الربط نسميه بالنسبة الظرفية، في تدل على النسبة الظرفية بين الظرف والمظروف، في هذا المثال النار هو الظرف والموقد، عفوا بالعكس النار هو المظروف والموقد هو الظرف، تدل فيه على ربط مخصوص بين مفهومين اسميين وهما النار والموقد. ما الدليل على أن مفاد الحروف والربط أمران؟ أحدهما أن معنى الحرف لا يظهر إذا فصل الحرف عن الكلام، وليس ذلك يعني إذا فصل، يعني إذا جاء الحرف مستقلا وحده لا يفهم معناه، وليس ذلك إلا لأن مدلوله هو الرابط بين معنيين، فحيث لا توجد معان أخرى في الكلام لا مجال لافتراض الرابط، لأن الرابط متقوم بطرفين، بدون طرفين لا يحصل الرابط. والآخر الدليل الآخر أو الأمر الآخر الذي يدل أيضا على هذا المدعى، يعني على أن الحرف معناه معنى ربطي، أن الكلام لا شك في أن مدلوله وترابط الأجزاء، عندما تشكل جملة هذه الجملة لا شك أن معناه معاني مفاداته في المعنى مترابطة الأجزاء، إذا لا بد فيها من دلالة على المفادات المستقلة ومن دالة على الربط بين تلك المفادات. ولا شك في أن هذا المدلول المترابط يشتمل على ربط ومعان مرتبطة، هناك ربط بين معاني تلك المعاني مرتبطة بعضها ببعض، ولا يمكن أن يحصل هذا الربط ما لم يكن هناك دال عليه، كما لا بد من وجود دال على تلك المفادات المستقلة، كذلك لا بد من وجود دال على الربط. وإذا أتت المعاني إلى ذهن وهي متناثرة غير مترابطة، لم يوجد دال على الربط، فهل المفادات تيجي في الذهن بصورة متناثرة من شكل جملة ويصير مفادات متناثرة؟ وليس الاسم خلق عندئذ نفع سؤال، لأنه ما الدال على هذا المعنى الربطي؟ يقول ليس الاسم هو الدال على هذا الربط، وإلا لما يعني وإلا لو كان الاسم هو الدال على الربط لما فهمنا معناه إلا ضمن الكلام.